بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي الربيع الأسري. الأسرة هذا الكيان الرائع، هذا الكيان الذي يحرص عليه كل إنسان، الذي جاء الحكمة من ربنا عز وجل فقال: وخلق منها زوجها ليسكن إليها. إنه السكن العائلي، السكن النفسي، السكن الاجتماعي، السكن الروحي. وكلما وجدت الروح أنسها وراحتها وطمأنينتها وبهجتها داخل النفس، كلما ارتاحت تلك النفوس واهتزت ويعني طربا وراحة واستنشاق لأريج الراحة والسعادة الأسرية. عشنا وإياكم في الأسبوع الماضي عن التفكك الأسري في بعض أسبابه، وها نحن اليوم وإياكم نتابع استكمال ذلك الموضوع. التفكك الذي عبرنا عنه بتعبير هو يعني تفكك الأجزاء بعضها من بعض. فتخيلوا أنتم الآن هذه أسرة متكونة من 10 أشخاص، فككنا بعضها من بعض، الزوج الحالة والمرأة الحالة والأولاد، كل واحد في طريق. عندما تصل الأسرة إلى أنها تكون أسرة متفككة، فقد قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال بعض أهل العلم: الريح يراد بها القوة هنا الآن، فذهاب الريح ذهاب القوة الاجتماعية. واعتصموا بحبل الله إيش جميعا ولا تفرقوا. إذن التفرق مذموم، فلذلك لما تعيش الأسرة اليوم هذا التفرق الذي ربما يعني يؤدي بكل صراحة إلى يعني انتقال الأسرة من جو الراحة، من جو الطمأنينة، من جو يعني السكون، إلى جو الخلافات، إلى جو النزاعات، إلى واقع التشاجر. ثم أعظم شيء يؤسفك عندما ترى تلك المرأة التي كانت تسكن لهذا البيت تسكن عند المحاكم، وتصبح مواعيدها عند المحاكم، مواعيدها عند الشرطة. ويحزنك ذلك الزوج الذي ربما كان يسكن لهذا البيت ويؤوي إليه ويستنشق كلمات رائعة من أولاده ورحابة صدر، وإذا به ينعزل عن ذلكم البيت ويصبح في وادي بعيد، وادي منقطع عن ذلكم الجو الرائع، حتى يصبح ذلك البيت نسأل الله السلام والعافية بيت مشتت، يعني في حالة لا يعلمها إلا الله. دعونا نأخذ هذه الاستراحة وإياكم، ثم نعود وننطلق وإياكم انطلاقة قوية فيما يتعلق بأسباب التفكك الأسري.
هي كلمة في الحقيقة من حروف قليلة، لكني أتصور أن هذه الكلمة هي الدواء في كثير من الأحيان. هي كلمة الحب. دائما تتعجب أن الكثير منا لا يستطيع أن يبدي الحب، الحب لزوجته، الحب لأولاده، الحب لإخوانه، الحب للناس. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره وليعلمه أنه يحبه. إذن أعلمه. فكيف إذا كانت زوجتك؟ كيف إذا كان عيالك؟ أنا أتعجب من بعض الإخوة عندما يقول: والله ما أقدر أقول لهم، ما أقدر أخبرهم، ما أقدر أني أعلمهم، أحاولت. تدرون السبب؟ السبب أن الإنسان لو استشعر الكلمة الطيبة صدقة، لو استشعر الأجر والثواب فيما يقوله، عرف أن كلمة الحب دواء في كثير من الأحيان. حاول تدرب نفسك، حاول أنت تدربين نفسك، حاولوا أنتوا يا عيالنا تدربون أنفسكم، خاطبوا آباءكم، خاطبوا أمهاتكم، أنتوا خاطبوا عيالكم، قولوا لهم: يا حبيبي، قولوا له: يا ولدي، يا غالي. الكلمة هذه هي حروفها قليلة، لكن لماذا صار بعضنا بخيل؟ ليه وصل حال بعضنا في الحقيقة أن بخيل لا يستطيع أن يبدي هذا الأمر؟ فلذلك ذهب البعض يستعيض بها ويتابع هذه الكلمة بالمعاكسات والمهاترات والجلسات واللقاءات. ولذلك تجد البعض الآن مضى على زواج سنوات مثلا أو كذا، تجد يعيش جفاف في الحب، جفاف في العواطف، جفاف في المشاعر. فلما لا نغير واقعنا؟ ولما ما نبدل أحوالنا؟ ولما نحاول يعني نعلم حياتنا أن هذه الحياة حنا نستطيع أن نكتب حروفها، وإحنا نستطيع أن ندخل داخل القلوب، ليس بالأموال ولا بالمناصب ولا بشيء، بل ندخل القلوب بالحب، بالاحترام، بالمودة. لذلك قال الله: يحبهم ويحبونه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أهلا وسهلا بكم في هذه الاستراحة، نعود وإياكم جميعا إلى داخل الاستوديو، فتعالوا معي.
إذن ندرك من خلال هذه الاستراحة أن كلمة الحب إذا فقدت داخل البيت فعلا تأتي بالتفكك الأسري. الحياة البيتية أو الحياة الاجتماعية اللي ما تعرف مذاق الحب، حلاوة الحب، حلاوة الأنس، حلاوة الإناث، سرعان ما تجد يعني أجزاء ذلكم البيت يبدأ بالتفكك. الزوج، زوج، الأولاد، الإخوان، بعضهم مع بعض، لابد أن نعلن يعني الحب بيننا، لابد أن نوجد له يعني كهف رائع، حديقة غناء، كلمات رائعة، مودة، محبة. الإسلام هذا سبحان الله العلي القدير يعني علمنا آداب حتى يعني نعيش تحت ظل هذه المحبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فإذا كانت هذه المحبة الآن التي توجد أو تقع في هذا العالم، ما رأيكم في الحقيقة أن يكون الحب إعلان الحب بين الزوجين؟ يعني لما تقول أمنا عائشة: والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك، هذه الكلمة الرائعة لو قالتها الزوجة لزوجها: إني أحبك يا فلان، أسأل الله أن يجمعني وإياك بهذا الحب، يا فلانة والله إني أحبش، والله يا عيالي إني أحبكم، صدقوني سوف يؤثر في قلوبنا، سوف يؤثر في قلوب عيالنا، سوف يؤثر هذا الأمر تأثير بالغ كبير في قلوب تلك المجموعة الرائعة، لأن تعيش المشاعر. لماذا ينحرف عيالنا؟ لماذا يذهبون إلى طريق مسدود؟ لماذا يذهبون إلى الشهوات؟ لماذا تنحرف حتى بعض النساء؟ لماذا تضل الطريق؟ السبب والعياذ بالله هو فقدان هذه المشاعر. ولذلك تقول إحدى الأخوات لما علمت بعنوان الحلقة في تويتر، تقول: أتمنى أن أعيش حياة أسرية رائعة، أتمنى. تخيلوا كثير يقول لك: أتمنى أن أعيش حياة أسرية رائعة، أتمنى أن يوجد في بيتي حياة رائعة، أتمنى أن فعلا نجد المودة والمحبة والألفة والائتلاف. لماذا كل الكلام هذا؟ لأننا في زمن نحن فعلا بحاجة أن نجسد يعني العلاقة المتينة في علاقة الحب. إذا فقد الحب هو يحتاج إلى سقاية، ولذلك هذه السقاية مهمة جدا، تسقيها بالكلمة، تسقيها يعني بالروعة. لذلك تجد الكثير قد يبتلى ببلايا لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أصيب بعضنا بمثل هذه الصور المحزنة المؤلمة، سوف نجد في حياتنا اكتئاب لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعالوا معي حتى نعالج هذا التفكك من خلال إيش؟ زراعة الحب، زراعة المودة، زراعة يعني الكلمة التي يعني قال عنها صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على مسلم. تخيل يعني تخيل أنت وأن تزرع الآن السرور، فإذا كان إدخال السرور على مسلم تؤجر من وراه، كيف إدخال السرور على زوجتك؟ كيف إدخال السرور على أولادك؟ كيف إدخال السرور على إخوانك؟ بدل ما نعيش تفكك الأسري اليوم الذي يتحمل أسلوب الغثاثة والإيذاء للآخرين، تجد العيال اليوم هم صغار ليش يتضاربون؟ ليش يعني طبيعي مثلا مراهقة، خلافاتهم على ألعاب، خلافاتهم على سيارة، خلافاتهم على غرفة، خلافاتهم على هدية، خلافات شرسة تقع داخل البيوت. نفس الخلافات هذه إذا ما عالجناها نمت مع العيال إذا كبروا. لذلك تجدون أن الأب والأم هم مظلة رائعة جدا في غرس هذا الحب. والعجيب يعني سبحان الله العلي القدير، أعجبني والله قصة قبل أسبوعين من رجل فاضل في إحدى العوائل، قال بكل صراحة، قال: في عائلتنا، عائلتهم دول اللي هم يعني كلهم أقارب، عيال يعني عمومتهم، قال: لا يوجد عندنا واحد عاق. هذا واحد، لا يوجد عندنا واحد إيش؟ عاق. تخيلوا أن الأخوان ذول بعضهم مع بعض الذي يراهم كأنهم يعني صداقة من كثرة لقاءاتهم، من كثرة مناسباتهم، من كثرة كل شيء يعيش في جو هذه الأسرة. إذا نحن لما نوجد أسرة قائمة على إعلان هذا الحب، يعني تجد الولد يحب عمه، لكن لما يكون العم بعيد عن عيال أخوه، الخال بعيد عن عيال أخته، بعيدين، هذا يدعونا للتفكك. بعدين يكبر الخال أو يكبر العم أو يكبر القريب ويقول: والله عيال أختي مهو برجاجيل، عيال أخوي مثلا ما هو كويسين، ليه يا فلان؟ قال ما يزوروني، ما يسلمون علي. طيب ممكن نقول لك حنا الله يجزاك خير، ليه ما تغرس الحب فيهم؟ هم يوم كانوا صغار عجينة عجينة، ليه ما سمعتم كلمة حلوة؟ ليه ما أعطيتهم هدية؟ ليه ما سألت عنهم؟ ليه ما تفقدتهم؟ ليه وليه؟ أنت على قدر ما تزرع اليوم تحصد بعد ذلك. ولذلك الحب تجدونه، الحب الذي فعلا إذا وجد عالج لنا مشكلة التفكك. هذا التفكك تجدونه ثمر بعض الأحيان يكون من خلال الحياة الماضية. أنت يا عم وأنت يا خالة نفس القضية، بنات إخوانك بنات خواتك نفس القضية، كانوا يحتاجون منش تعلنين لهم الحب، المودة، الهدية، العطية. تخيلوا يعني مجتمعنا صار يحتاج اليوم إلى روح التقارب، روح المودة، روح الألفة، روح الإخاء، روح التعاون. أما أن يعيش الجار يقول عيال جاري ما يحترموني. طيب جزاك الله خير، هل أنت أعلنت لهم الحب يوم كانوا صغيرات أطفال صغار؟ كان الريال إذا أعطيته يأثر فيه، كنت إذا أعطيته حلاوة أثرت فيه. بعدين يوم أنه كبر صار عمره 20 سنة تبغاه يسلم عليك وتبغاه يحب راسك وتبغاه يقدرك وكذا، ممكن يحترمك. لكن حنا اليوم نحتاج الحب، قد يكون منحرف قد يكون كذا، لكن يبقى أنه يحترمك يحبك يقدرك يجلك. كل هذا لا ينمو هكذا بين عشية وضحاها نبغاهم، لا. ولذلك تجدون سبحان الله يا قدير يعني غرس المودة والمحبة في المجتمع يعني لها أثر كبير جدا. ولذلك ربنا تعالى يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم إيش؟ مودة، والله قدير. فالمودة هذه قد تقع وتوجد بإذن الله عز وجل، لكن ماذا نجعلها من السقاية؟ لذلك تجدون بعض الأسر اليوم اللي تعيش فرقة وتعيش اختلاف وتفكك. والله العظيم يا جماعة الخير تخيلوا أنتم يعني أن يوجد عندنا أسر كبيرة في أغلب المناطق في أغلب الأماكن، تأتي استشارات تجد أن الأسر هذه متفككة، لا يوجد بينها تقارب، لا يوجد بينها أي مودة، لا يوجد بينها أي صورة من الصور. وهذا لا يمنع أننا نعالج هذه المشكلة، ما يمنع أننا في الحقيقة نفكر ليه. يعني تقول إحدى الأخوات تقول والله أمي كلما زرتها تردني، كلما دعوتها تردني، كلما طلبت منها تردني، وكلما وكلما. طيب هل معنى ذلك يعني هل معنى ذلك تقطعينها؟ أنت ما عالجت المشكلة. هل معنى ذلك أنك تترك أخوك؟ مو صحيح. هل معنى ذلك تترك أختك؟ مو صحيح. لذلك لابد نحن نعلن مسألة الحب والمودة ونحرص على السقاية لها. يعني الإسلام لما نهانا لا يسخر قوم من قوم، لأن السخرية تفرق القلوب. تخيل أنا كل ما التقيت مع أختي قعدت أستهزئ فيها واستهزئ في زوجها واستهزئ في عيالها واستهزئ في بيتها واستهزئ في كذا. طيب هل تتوقعون أن أختي هذه بتحبني أنا؟ هل تتوقعون أختي هذه بتودني أنا؟ لا والله، مستحيل الكلام هذا، مستحيل. لماذا؟ لأن الأخت هذه في الحقيقة لم تجد مني، بدل ما تجد مني الثناء الحب المودة. طيب أنت والعكس صحيح، تخيل أختي كلما لقتني قالت الله بلاك في هالحرمة، الله بلاك في هالمرأة، عيالك ما انت منتبه لهم. كنت تتوقعون أنا بأعطي أختي من الحب والحنان؟ أنا أتصور هذا أمر صعب جدا صراحة، صراحة أمر صعب. ليس معنى ذلك أن مفهوم كلامي أن الحين ما يكون عندنا نصح وتوجيه، لا، لكن المقصود وشو؟ نحرص على سقاية الحب. تخيل هذا الآن ولد أخوي، كلما رأيته قلت أنا ذكرت اجتهدت، وينك أنت؟ ليه كذا تسوي؟ ليه وكأني مراقب راداري عليه؟ طيب ممكن علاج ثاني أسويه حق ولد أختي؟ يعني ممكن أنا أسوي له علاج إن أنا أمدحه أثني عليه أقدم له باقات من يعني المودة من المحبة من كل شيء. أما أن نحن نعيش يا جماعة نعيش فعلا افتقاد لهذه المودة وهذه المحبة، أنا أتصور أن الأمر صعب جدا وسوف يولد لنا قنابل. كم من الناس اليوم يكره أبوه لأنه يقول إيش؟ دائما يحرجني قدام الآخرين، دائما يحرجني أمام زملائي، دائما الذي يعاتبني ولا يكلمني قال والله لأفضحك بين ربعك، والله لأسوي فيك قدام زملائك. وربما يعني تخيلوا ممكن يصل إلى المدرسة يصل ويكلم قدام المدرسين. ولذلك لو تفتش أنت في بعض الأبناء من أسباب خروجهم من المدارس وتركهم للتعلم والتعليم أنهم أبوهم كان يجيهم المدرسة ويذكر عيوب البيت، يذكر عيوبه في البيت للمعلمين. المعلم الآن لما يسمع عن الطالب هذا العيوب والأخطاء والزلات ويسوي ويفعل، تتوقعون هذا الولد هل بينساها لأبوه؟ إن كان الأب قصده يعني النصح والتوجيه، لكن أنت أيها الأب سببت للتفكك الأسري، سببت أن الأبن هذا قد ينحرف، قد يترك الدراسة، قد يذهب للمخدرات، قد يذهب للصحبة سيئة، قد يذهب لأي اتجاه من الاتجاهات. خلونا نأخذ هذه الاستراحة ونغير وياكم الجو، ولا تنسون أرقام التواصل اللي تخرج أمامكم، وأهلا وسهلا فيكم.
الحياة الطيبة هي الحياة المليئة قلوب أصحابها بالسعادة والراحة والطمأنينة. كم من الناس من عنده المال وعنده الثراء وعنده النعمة، لكن ليس بسعيد، ليس مرتاح. تدرون ما السبب؟ القرب من الله له أثر كبير جدا. لو حاولنا دائما تكون قلوبنا متعلقة بالله، متعلقة بما عند الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما أروع أن نستشعر كيف يمكن أن نغرس السعادة في حياتنا. حياتنا هذه تحتاج إلى تفكير أن كل ما استطاع الإنسان منا اليوم يكون سعيد بطاعة الله، قريب بمرضات الله سبحانه وتعالى، فسوف يرتاح. أما العاصي والمذنب فهو لا يعيش سعيد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا التصنيف لهؤلاء الناس، قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكلما فكرنا في الحقيقة في هذا الزمن أن نكسب طريق الله سبحانه وتعالى، فسوف نعيش سعداء. والله الواحد إذا رأى هذه الأجواء الرائعة وهذا الموسم المبارك الجميل، أدرك أن برنامج الربيع الأسري نحتاج إلى ربيع أسري داخل البيوت، داخل الحياة، حتى نغير هذه التعاسة. كم يمسك بيدي رجل، وكم تتصل بي امرأة: والله إني أحزن لحزنهم وأضيق ذرعا لواقعهم عندما يقولون: والله نسلم بسعداء، ما أحس إني مرتاح، ما أحس إني أذوق طعم الحياة، ما أحس إني أذوق طعم السعادة. يعني ما أعطانا الله، ما وهبنا الله، لكن سبحان الله ما أحس إني مرتاح. فإذا هذا العبد تقول: ما بينك وبين الله؟ هل يوجد بيننا وبينه دعاء؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما أروع الواحد منا اليوم عندما يفكر كيف تكون علاقتي مع الله قوية، كيف علاقتي مع الله صادقة، كيف علاقتي مع ربي سبحانه وتعالى مليئة. لما نفتش عن صلاتنا؟ لما نفتش عن صلاة الرحم؟ لما نفتش عن حالنا مع القرآن؟ لما نفتش عن علاقتنا مع الناس؟ ليه ما نفتش عن أكلنا حلال ولا حرام؟ ليه ما نفكر عن تعاملاتنا في حياتنا اليوم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا عليه الصلاة والسلام عندما قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالزم عتبة العبودية لرب البرية، وكن خاضعا بين يديه منكسرا بين جنابه، تعيش والله سعيدا في حياتك وتكون مطمئنا. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ففكر فيما أقول وفكري فيما أقول، وإياكم وخبايا المعاصي والسيئات، إياك ثم إياك أن تخرب حياتك بينك وبين الله، وتفسد علاقتك بينك وبين الله، وأنت وأنت وأنا لا نشعر. نسأل الله السلامة والعافية. أهلا وسهلا بكم، هذا برنامجكم برنامج الربيع الأسري. بعد هذه الاستراحة إيش رأيكم ننتقل إلى الاستوديو ونتابع وياكم حلقتنا اليوم؟
أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب بكم أجمل ترحيب، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والبر والرشاد. فعلا سبحان الله تدرك أن أيضا من أسباب التفكك الأسري النميمة. النميمة سبحان الله قدير تفتك بالأسرة، تفرقها تفريق. ولذلك يقول الله عز وجل: سماعون لهم. يقول مجاهد رحمه الله أي يعني لهم مخبرون. فعندما يعني تسخر المرأة كما قال أحد الأخوة يقول ثلاث مرات أطلق، يعني تخيل تزوج ثلاث مرات ويطلق، والسبب الأم. عندما يحس الزوج أن الحياة الزوجية قاعدة على نظام المراقبة، نظام التعيير، نظام تصيد العثرات، نظام تصيد الأخطاء، نظام البحث عن الزلات، نظام هذا يؤثر تأثير كبير جدا وبالغ، يعني درجة عالية جدا، درجة عالية لأبعد الحدود. ولذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إدراك أن النميمة ونقل الكلام ونقل الحديث والكلام الذي يؤذي الآخرين، تجد بعض الإخوة من الرجال ما يظل شيء في البيت يقع إلا ويخبر زوجته ويخبر أهله ويخبر زملائه. ولذلك أنا أتعجب صراحة، يعني كيف يعني تصل بك أيها الرجل أنك تتكلم على زوجتك عند زملائك؟ هذه ما تنفع، هذه ما تخدم، الحريم ما فيهم خير، الحريم ما فيهم بركة، وعبارات من هذا المنوال. هذا لو وصل خبر للزوجة أو حتى أنت ذاتيا تحس بتفكك، صدقوني ما يقول إنسان سعيد، مستحيل مستحيل يردد العبارات هذه إنسان سعيد فعلا ومستقر في حياته الزوجية ويجد طمأنينة ويجد راحة ويجد سعادة، لا والله. إنما يقولها الذي فعلا يعيش التفكك، هو قاعد يفضفض، قاعد يعبر عن عن عما في نفسه، قاعد يقول الكلام اللي قاعد يدور في باطنه. ولذلك يعني أنت قد تجد إنسانا يأتيك ويتكلم لك عن فلان وعن فلان وعن فلان، حاول أن تستمع له دون أن تنتقد طرف، لأنه من باب التفريق نسأل الله السلام والعافية، من باب يحب الكلام للآخرين، من باب يحب أنه فقط ينقل الحوادث بس. ولذلك أنا أتمنى يعني أمنية صراحة من نفسي أن الأب والأم لهم دور كبير جدا في امتصاص قضايا الأبناء. أنتم أيها الآباء مثل ما امتصصتم قضايا أبنائكم وهم صغار، امتصوا قضاياهم وهم كبار، حاول أن تكون لهم استيعاب، الإخوان الأخوات الكبار أيضا كذلك، الشيخ الذي يكون للقبيلة أو للعائلة أو الرجل الفاضل الذي يكون في عائلته لابد أن يكون له دور، لابد أن نعيش أدوار، إمام المسجد لابد يكون له دور، الرجل الفاضل في المنطقة في الحي لابد أن يكون له دور، لابد يعني الله عز وجل جعل من شروط عدم إهلاك القرى والأمصار قال وأهلها مصلحون، لما يكون الناس في نسبة الصلاح لم يقل صالحون قال مصلحون، فالرجل المصلح الموجه المربي المعلم هذا نعالج به قضايا التفكك الأسري. لأننا لو سمعنا نقل لنا كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والمراد بالقتات النمام، لماذا هذا الكلام؟ حتى يعالج لنا هذه المشكلة. فلو أصبحت المرأة الآن كل ما ينقل لها عن زوجها تقبله وكل ما ينقل لكذا يقبله، كم أسر عاش التفكك بسبب النميمة، بسبب النميمة هذه تعيش تفكك. تقول يعني إحدى الأخوات تقول نحن أختين تزوجنا أخوين، تخيلوا أختين أنتم يتزوجون أخوين أقارب لهم، فتبدأ المشاكل من هذا المنوال، يعني يبدأ هذا يقول أختش فعلت، أختش عملت، أختش كذا، أختش كذا. وأعظم يعني أعظم المصائب اليوم عندما يعني يعيش بعضنا انفتاح وهو في الحقيقة شر على على عليه وعلى أهله، انفتاح يكون شر، تبدأ نقل الكلمات، بعض الأخوات تريد الفتنة لأختها مع زوجها مع كذا. فهل أنت أيها الزوج لو جاتك رسالة الآن عبر الجوال من أخت زوجتك هل تقبلها مباشرة وتسلم لهذه القضية؟ غير صحيح. لو جاءك إنسان من رقم غريب اليوم الآن صارت فتن، في ناس يحبون الشر للآخرين، يريدون التفكك للأسر، يسعون في الأرض فسادا، يريدون الفساد الآن لا سيما مع شرائح الجوال تباع الشريحة. يعني أتمنى من شركات الاتصالات صراحة أن الرقم الذي يستعمل لا يعاد مرة أخرى، هذه أمنية أتمنى بكل صراحة من دولنا الطيبة الرائعة وجميع دول العالم أن أي رقم جوال يستعمل لا يعاد مرة أخرى. لابد أن نفكر أن هذه الأرقام لما تعاد مرة أخرى لها من يتصل بها، لها من ينشر خبرها، لها من يذيع أمرها، لها ولها. يعني لما تنقل لك رسالة أنت لا سيما الرسائل عامة، تخيلوا أنتم بعض الناس يبغى الفتنة، ولذلك بعض النساء الآن صارت يوطع عليها لانتهاك الأعراض والاغتصاب وغيرها من الأشياء، وتبدأ تتفكك الأسر نتيجة ذلك الأمر على أشياء وهمية، على أشياء وهمية. لا سيما الابتزاز اليوم، الابتزاز عن طريق تويتر، الابتزاز عن طريق الفيسبوك، الابتزاز عن طريق الرسائل والجوالات، عن طريق الواتساب. أعظم خطورة اليوم حنا نواجهها، لابد أن ندرك أننا أمام معارك، معارك من أعداء لا نراهم. يعني تخيلوا أنتم الآن، ربما يعني يكون الإنسان اليوم في حالة من الأوضاع، يعني الله يجيرنا وإياكم، يصل لمستوى إن الشخص يصاب يعني يقاتل من أعداء هو ما يراهم هؤلاء الأعداء. كم من أخ يقول والله تجيني رسائل أبي أعرف الرقم هذا كله مطفى، يروح حق الاتصالات يشتكي تطول السالفة، مدور لأي عامل، مدور لأي أحد مسجلة باسمه، ويدورون العامل هذا، العامل هذا طال عمرك مسافر برا السعودية ولا برا قطر ولا برا الإمارات ولا برا أي دولة من الدول. طيب كيف ممكن نعالج هذه القضايا؟ إذا معناها الأساس الأكبر ما كل شيء تسمع من نميمة أو قول قيل لك تقبله مباشرة تريث. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيش قال؟ نادمين. يأتي منفعل يضرب المرأة يودي بتهلها يقعدها شهر شهرين ثلاثة، والقضية ما ناقش المرأة ولا حاول يتفاهم معاها ولا حاول يتعرف على إيش موضوعها. هذا المشكلة الكبرى اليوم، مو يعني ما حاول أن يتعرف إيش موضوع المرأة. ولذلك بعد شهر شهرين ثلاثة شهور لما ضغطوا عليه إيش الموضوع، تبين الموضوع غير يا جماعة الخير. إذن نحن نكتشف أننا اليوم أمام أخطاء تسببت لنا تفكك الأسر، فالنميمة هذه تسبب لنا تفكك. ولذلك ربنا جل وعلا قال لنا فمن اتبع هداي قال فلا يضل ولا يشقى. لاحظوا أنتم كيف قال لا يضل ولا يشقى، لكن في نفس الوقت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا معناها ينال نتيجة خاسرة، ينال نتيجة مدمرة للحياة، مدمرة للواقع، مدمرة. هذه نتيجة منين وقعت لنا؟ وقعت لنا من جريرة أخطاء ارتكبها ذلك الإنسان، أخطاء يعني افتعلها في حياته وقام بها، نسأل الله السلام والعافية. أما يؤثر ذلك الأمر؟ أما يكون له سلبية كبيرة؟ لابد نحن أن نعالج مثل هذه الظواهر حتى تكون حياتنا حياة سعيدة، حياة مطمئنة، حياة لا تعرف هذا التلوث الذي بدأ ينتشر في أوساط مجتمعاتنا اليوم. مجتمعاتنا اليوم قاعدة تعيش تلوث، هذا التلوث سبب لنا تفكك أسري، تفكك اجتماعي. حتى من ينقل لك عن أخيك لا تصدقه، لو جاءك أحد يتكلم عن أخيه لا تقبله، لا جاءك تتكلم عن أبوه لا تقبله على طول، جاءك يتكلم لك عن أمه لا تقبله على طول. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه إذا أتاك من قد فقئت عينه فلا تسمع له، فقد يكون الآخر فقئت عينيه ولم يأتي. نعم نحن اليوم فعلا بأمس الحاجة إلى إدراك مثل هذه الظواهر التي بدأت تغزونا غزو، وهذا الغزو لا يعلم إلا الله عز وجل، وتفكك لا يعلم إلا الله عز وجل. ولذلك الأسرة اليوم تمر بأزمة كبيرة جدا وأزمة خطيرة. لابد أن نفكر أن هذه الأسرة يعني تحتاج منا إلى نظرة يعني متأنية. ولذلك بعض الذين يهجرون زوجاتهم، يهجرون بيوتهم ويذهبون إلى أماكن بعيدة، وبعض الأخوات تقول والله العظيم ما أراه، يمر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور لا يتصل لا يرانا لا كذا. أقول بكل صراحة يعني إما أن يكون هذا الرجل معه عمل منع من هذا الأمر، وإما أن يكون معه معصية، معصية منعته من هذا الأمر حتى قادته إلى هذا التفكك، وأصبح لا يعرف أولاده ولا يعرف زوجته ولا يعرف عياله ولا يتابع مدارسهم ولا يتابع وظائفهم ولا يتابع أمورهم، كأنه أب بالاسم لا يوجد له أي حقيقة. إيش رأيكم ننتقل إلى جو مريح ونغير المكان وننتقل إلى حديقة مليئة بالخضرة تأتي بالسعادة وتأتي بالراحة، والواحد سبحان الله في الأجواء الرائعة فعلا يعني تتمنى أنك طالع مع أسرتك في هالجو وجالس فيه. تعالوا معي نغير جو. وأهلا فيكم.
كان المرض الذي معك، أيا كان المرض الذي معك أنت، لقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل مع أي الأمراض كان. في حديث عبد الله بن عمر قال: ليضع يده اليمنى على موطن الداء وليقل 3 مرات بسم الله، ثم ليقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من كل ما أجد وأحاذر إلا أذهب الله عنه ما يجد. يقول عبد الله بن عمرو: فأصبت يوما بداء ففعلت ذلك فأذهب الله عني. هذا نداء لك أيها المريض، إن كان مرضك سحر أو عين أو اكتئاب أو ضيق، ففكر في ألم نشرح فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. إلزم عتبة ألم نشرح لك صدرك، يرفع الله لك ذكرك ويعلي الله لك شأنك. يا من أصبت بمرض من الأمراض، تذكر أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. تذكر أن من قرأ خواتيم البقرة في ليلة كفتاه آيتين عظيمتين، استشعر أن الذي يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ماذا يكون أجره؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، اعلم أنه له الأثر الكبير. استشعر وانت طالع من بيتك، وانت طالع من البيت، وانت تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. تخيل لو أنت إلا تنحت الشيطان عن طريقه وقال كفيت ووقيت. إذا استشعر كل إنسان منا اليوم أنه بأمس الحاجة في الحقيقة إلى حقيقة الارتباط بالله سبحانه وتعالى، واستشعر أن هذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى يحتاج منا إلى التعامل مع أمراضنا وأوجاعنا ومصائبنا. أنا أعلم أنت أيها المريض، وأنت يا من عندك مريض، وأنت يا من أنت مصيبة بمرض من الأمراض، تذكري وأيوب إذ نادى ربه. القضية قضية نداء، القضية قضية رفع اليدين إلى السماء، القضية قضية ابتهال إلى رب العزة والجلال. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيا كان مرضك، لقد أصيب أيوب عليه السلام بمرض أقعده على فراشه وتساقط جلده وبان عظمه وضعفت أحواله وأموره، تخطى 17 سنة بل يزيد، وهو لا يزال إنا وجدناه صابرا. لماذا نتسخط؟ لماذا وصل حال بعضنا إلى أنه أصبح يعني يائسا قانطا كئيبا؟ تدخل على بعض الناس في مستشفى أو تزوره أو يزورك، فإذا بك ترى ذلك الإنسان أعجوبة في اليأس، في القنوط، في التسخط من الله عز وجل. من الذي أمرضك؟ الله، فإذا هو يشفيك. وإذا مرضت فهو يشفين. استشعر دائما على يقين أنت أن الله سبحانه وتعالى قال عن أيوب: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فضل من الله، كرم من الله، عطاء من الله، هبة من الله، فلماذا نقنط؟ إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح، فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. إذن هي الحياة، النظر إليها بعين التفاؤل، النظر إليها بعين النجاح، بعين الانتصار بإذن الله تعالى. فكل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء، بيده المرض، بيده الشفاء، بيده الرزق، بيده العطاء، بيده الهبة، بيده كل شيء، قادر أن يسخر لكم كل شيء سبحانه وتعالى. لكن ماذا تقربنا إليه وماذا تعبدنا إليه؟ تعالوا نتعرف عن طرق التقرب إلى الله الحقيقية، ولكن نسمعها في داخل الاستديو. وش رايكم ان احنا ننتقل وياكم لهناك؟ يلا تفضلوا معي، حياكم الله.
اهلا وسهلا بكم جميعا. فعلا من اسباب التفكك الاسري وجود المرض، يعني كما راينا في الاستراحه في هذه الحديقه الجميله، فعلا المرض قد يسبب لنا تفكك أسري. لابد أن ندرك أن المرض من الله عز وجل. لابد أن ندرك يعني أنا مش ورا على طول ما صارت مرتي مريضة طلقها وتركها وخلاص، والمرأة كذلك تبي تخالعة ولا تبي تعيش وياه. سبحان الله، يعني أنا أتعجب يعني من عجلة عدم الصبر، من عجلة عدم التريث، من عجلة يعني هذه الأمور. طيب زوجتك مريضة ما يمنع، اصبر عليها الله يجزاك خير وتزوج مرأة ثانية، وهذا أمر مباح لك. أنا ما ودي النساء بعد يحطون في خاطرهم، لكن في نفس الوقت ما تركتها، ما هجرت بيتها، ما خلقت مشاكل. يعني مشكلتنا اليوم من الأفلام المدبلجة هذه يخلق مشكلة. طيب قل بتزوج بدون ما تخلق مشكلة، قل أنا كذا لك بدون ما تخلق مشاكل، بدون ما تعيش أسرتك في جحيم، بدل ما تعيش أولادك في جحيم، بدل ما تعيشهم في نكال اجتماعي وأسري. يعني هل هذا جائز شرعا؟ هذا حرام، لا يجوز شرعا. ولذلك سبحان الله يا قدير، لابد أن نحسن يعني طرق التعامل مع أزماتنا، مع ظروفنا الاجتماعية، مع حياتنا اللي نعيشها اليوم. أي أسرة من الأسر أنا أجزم لكم يعني بحاجة إلى ماسة، إلى إدراك يعني أن هذا التفكك أو غيره يعني مبني على عدم حسن التعامل مع هذه الأزمات التي ذكرناها قبل قليل. فلو استشعرنا إذا ضاق بك أمر ففكر في ألم نشرح فعسر بعد يسرين إذا تلقاهما تفرح. والإنسان منا اليوم لما يدرك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كلنا نبي هالحياة. إذن الحياة الطيبة هذه ما فيها تفكك، الحياة الطيبة قائمة على سبحان الله. وجعل بينهم مودة ورحمة. شفتوا الروعة القرآنية كيف؟ جعل بينهما مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أروع القرآن، ما أروع أن نحن فعلا نعيش أروع يعني الحياة التي قائمة على هذا الأمر. طيب دعونا ننتقل وإياكم إلى سبب آخر أيضا من أسباب التفكك، ونعرف طريقة يعني علاجه. من أسباب التفكك حقيقة الأسري سوء الظن بين الأطراف الأسرية. سوء الظن مقدم على حسن الظن عند بعض الناس، حتى يصل بعض الناس إلى الوسوسة، الوسوسة في مثل ذلك الأمر، ويصبح في حالة من الوسوسة والهذيان في واقع المرير بصورة محزنة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. وهل هذا الأمر يجوز شرعا؟ عندما يصبح الإنسان شكاكا، هذا يدعو للتفكك الأسري. كيف امرأة تحب زوج يشك فيها؟ كيف امرأة تعطي هذا الزوج الحنان ولا تزين له ولا تحبه وهي تشوف الزوج هذا شكاك في كل صغيرة وكبيرة، مراقب في كل صغيرة وكبيرة، يحاول يعرف كل صغيرة وكبيرة. يعني حسس المرأة هذه كأنها مراقبة من طلوعها لدخولها لجلوسها لكل شيء من الأشياء. مجرد ما نصل لهذا المستوى فقد وصلنا إلى طريق خطير جدا يسبب التفكك. وقد يقود هذا الأمر بعدين إلى، مو بشرط في سنة ولا سنتين ولا أربع ولا عشر سنين، قد بعد 20-30 سنة يقع السكتة القلبية للحياة الزوجية. السكتة القلبية لإيش؟ للحياة الزوجية، لأن سوء الظن وتكرار سوء الظن والمراقبة اللي تقف تفعلها حتى بعض النساء لأزواجهن، مراقبة هاتفه، مراقبة فواتيره. أنا مش أقول الواحد ما يراقب ويطمئن، لكن لا يصل للشك، لا يصل. بعض الأخوات جزاهن الله خير تجد تحقق مع الزوج، وين رايح، معك من، وين مسوي، ومتى بتجي، ومتى كذا. الزوج طبيعته لا يحب هذا الكلام. إذا تجدون بعض الأزواج جزاه الله خير ذكي في التعامل مع المرأة بالنوعية هذه، شوف أنت العلاج، أنت سمعت المشكلة اسمع العلاج، ذكي يحاول يخبرها قبل كل شيء، مو بيخبرها ضعفا منه، لا والله أنا عندي سفرة لكذا معي فلان، والله رايحين كذا اليوم مع الزملاء ومع الأصحاب. خلاص أنت قلت لا تسكت، لو لن تسكت، لأن فعلا يعني استشعرت المشكلة، استشعرت أن القضية قضية مختلفة، القضية قضية واقع لابد أن تدرك المرأة اليوم. المرأة اليوم لابد أن تدرك أن لا تفعل شيء سبب التفكك، والتفكك قضية مهمة جدا. قبل التفكك النفور، الابتعاد. سبحان الله، لا تنازعوا قال فتفشلوا وتذهب ريحكم. كثرة التنازع ولذلك تجدون يعني نحن اليوم أمام مشكلة وهي قضية خلق المشاكل. بعض الناس عنده هواية عجيبة جدا لخلق المشاكل، سبحان الله، ما يفتأ إلا أن يخلق مشكلة، ما يفتأ سبحان الله إلا أن يعني يوجد لك مشاكل ويوجد لك قضايا ويوجد لك خلافات ومن هذا القبيل. طيب ليه ما نحاول نسوي ارتباط اجتماعي، ارتباط أسري، يعني ارتباط قائم على مودة، قائم على ألفة، قائم على إخاء، قائم. يعني أنا والله يعجبني بعض الإخوة يقول أنا صديق مع فلان من 20-30 سنة. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. يعني أذكر قصة امرأتين ما شاء الله أعمارهم الآن في 80، أعرفهم يعني هؤلاء، فتقول لي هذه جزاها الله خير، تقول لي فلانة صديقتي، هي تسألني فتقول لي عندي والله صديقتي فلانة تبغى تسألك. فأنا يعني ما شاء الله هذه امرأة كبيرة أصلا، تخيلوا في 80، فإذا كانت صديقتها يعني فيما يقرب 80 أيضا مثلها، ما شاء الله تبارك الله. فتطفلت يوم من الأيام سألت فقلت يا أم فلان ما شاء الله كم، قالت وين من سنين، من أيام ما كنا جيران، من عشرات السنين. تخيلوا هذه جدة، جدة الآن والثانية جدة، ما شاء الله تبارك الله، على هذه المودة، على هذه المحبة، على هذه الصداقة، على هذه الألفة. أما أن يعيش بعضنا اليوم تفكك هائل. لذلك تجدون بعض النساء اليوم من أسباب إصابتها بالجلطة الأسرية، الجلطة إيش؟ الأسرية، أنها بعد عمر 60 سنة، مع يعني عمر الآن صار عمرها 60 أو 70 سنة، تجدها تعيش مرارة مع هذا الزوج، مرارة، تبكي كأنها فتاة توها متزوجة. تخيلوا عندما تجدون امرأة جدة، جدة عمرها في 60، تبكي كأنها فتاة عمرها 20 توها متزوجة، من أخلاق هذا الزوج، من الملل، من الطفش، من أما تعيش الأسرة تفكك كلها، أما تعيش هذه الأسرة فعلا انهيار، انهيار عجيب للكيان الأسري. هل نحن نريد أن يوجد في مجتمعاتنا مثل هذه الصور؟ هل نحن نتمنى أن يوجد في واقعنا الاجتماعي مثل هذه المناظر؟ أنا أتصور صعب أن احنا يعني نوجد مثل هذا الأمر، صعب جدا. لذلك لابد أن نفكر اليوم في خطورة مثل هذه الصور التي قد تؤثر علينا تأثير بالغ وكبير جدا. ولذلك الحياة الاجتماعية تحتاج منا إلى هذا التأمل. إيش رأيكم نطلع في استراحة نغير فيها جو ونرى أيضا أمر نحن كلنا بحاجة إليه.
تفضل. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأرحب فيكم أجمل ترحيب. واليوم مصور نزاه الله خير، أجهدناه وأتعبناه، لكن الله يأجر خير إن شاء الله، تصبر معنا. لغة التفاهم اللي صارت بيني وبين المصور كأنه فهمني وش أبغى أنا في طلعتي وياه. هل ممكن نولد لغة التفاهم في بيوتنا؟ هل ممكن أنت يا الشباب اليوم يعرفون أبوهم إيش يبغى، أمهم إيش تبغى؟ هل فعلا ممكن نحن نقول حق بنياتنا داخل البيوت طيب متى تتكلمون مع والدكم في بعض طلباتكم وحوائجكم؟ أما أن الابن صار يكلم أبوه في أي وقت، في أي مكان، في أي طريقة، والبنت صارت تأتي لأبوها وأبغى وتوديني وتجيبني وغيره، طيب ليه ما نراعي الآخرين؟ ليه ما نحاول نحن نكتشف يعني ما هو يعني وقت الأب المناسب، ما هو وقت الأم المناسبة؟ ولذلك أنا أشد ما يؤلمني هذا الأيام في الحقيقة عندما ترى لغة يعني تقدير الآخرين بدأت تضعف، حتى الاحترام بدأ يضعف، حتى يعني تقدير الناس بدأ يضعف، وهذه خطورة كبيرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لاحظوا معي أنه ما قال لا تضربهما، عطاك أن أول خيط من الخيوط، أول خيط من الخيوط ترى النهر والكلام اللي مو بكويس وغيره، فلا تصل إلى ما هو أعلى من ذلك. وهذا الذي نحن نحتاجه اليوم، اللي نحتاجه اليوم فعلا في حياتنا، أن نحن تكون بيننا وبين أقاربنا وبيننا وبين عيالنا وبيننا وبين المجتمع أن يحترم الصغير الكبير، والكبير يعطف على الصغير، ونراعي المريض ونراعي ذو الحاجة ونراعي المعسر ونراعي صاحب الظروف والمظلوم، ونفعل كل صور الإحسان إذا كنا نريد أن نكون سعداء، إذا كنا نريد إيش؟ أن نكون سعداء. ولذلك لاحظوا معي لقمان لما وجه ولده قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فلذلك شبابنا اليوم وبنياتنا لابد أن يفكرون كيف يجعلون التواضع شعارهم، كيف يمكن أن يكون التواضع هو سمتهم في الحقيقة، كيف يمكن أن يكون هذا الشعار فعلا لا يزال داخل قلوبهم بكل ما تعنيها الأمور. بدل ما نراه اليوم صار بناتنا وعيالنا مع بلاك بيري ومع الآيفون ومع الجالكسي ومع وسائل الاتصال الحديثة، وصارت البنية ما تطيع أمها والشباب ما يطيعون أهلهم وكل مشغول بنفسه، ووقعنا في العقوق ونحن لا نشعر. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أنا أقول لكم مرحبا بكم وأهلا في برنامجكم الربيع الأسري، ونتمنى لكم أن تكون حياتكم سعيدة وحياتكم طيبة وحياتكم زكية. وأسأل الله سبحانه وتعالى، قولوا آمين، أن يجعلكم من أسعد السعداء في حياتكم وفي بيوتكم وفي جميع شؤون حياتكم. وتعالوا معي تفضلوا نطالع الشاشة مرة ثانية عبر داخل الاستديو، وجزاكم الله خير ومرحبا فيكم ويا هلا وسامحونا على القصور.
أهلا وسهلا بكم جميعا وأرحب بكم أجمل ترحيب. سبحان الله، هل ندرك فعلا أن الأجهزة الحديثة اليوم ممكن تسبب لنا مشكلة؟ هل فعلا الأجهزة الحديثة اليوم سببت لنا تفكك أسري؟ هل فعلا الأجهزة اللي اليوم موجودة هذه فعلا يعني سببت لنا هذا القلق ويعني زرعت الاضطراب في حياتنا الموجودة، أم إيش المشكلة؟ يعني أصبحنا اليوم يعني في مشكلة كبيرة جدا، مشكلة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. فهل هذا يليق؟ هل هذا يصلح في الحقيقة أن يعني يكون هذا الأمر بيننا موجود؟ نعم، أصبحت اليوم الأجهزة الحديثة، البلاك بيري، الآيفون، الجالكسي، يعني تخيلوا الزوجة صارت الآن يعني تعيش تعاسة مع زوجها عشان ما شرى الجهاز الفلاني. تخيلوا البنت اليوم ما تكلم أمها، ما تكلمها عشان جهاز هذا. تخيلوا الابن اليوم يزعل على أبوه علشان ما جاب له آيباد. تخيلوا يعني وصلنا إلى مستويات اليوم يعني أصبح يغضب بعضنا من بعض، يغضب بعضنا من بعض، صار بعضنا يختلف مع بعض، صار بعضنا يعني في مشكلة مع بعض. والسبب الرئيسي كله نحن قاعدين نعيش يعني أجواء بعيدة المدى، أجواء مليئة بالتوترات العائلية، التوترات الاجتماعية. هل هذا فعلا يعني هو الواقع الذي يعني يحبه الله ورسوله ويحبه المجتمع ككل؟ اليوم يعني مثل ما يوجد مستشفيات للأبدان، تجدون أن عندنا فعلا مشاكل تحتاج إلى مستشفيات. انتشرت مراكز الاستشارات، المراكز العائلية، المراكز تستقبل حالات مثل هذه، مراكز الإصلاح، مراكز الدورات، مراكز التدريب كله. ولذلك يعني الذي يلاحظ معي مثلا في حسابنا على تويتر، سبحان الله يا قدير، يعني تأتيك قضايا كلها تطلب اللقاء على الخاص مثلا أو استشارات على الواتساب، والله طويلة. نعتذر والله من الجميع صراحة، يعني الكثير ربما ما أستطيع أني أرد عليه بسبب هذا الموضوع الذي يأتي. إخواني أخوات، عدد كبير جدا، طاقة الإنسان لا تستحمل هذا الأمر كله. ربما الواحد يعني من قلة الوقت، من قلة الجد، لا يستطيع. بالعكس، ود الواحد يقف مع كل أسرة، مع كل بيت، مع كل قضية بما يستطيع لينفق ذو ساعة من ساعته. نتمنى أن نقف كلنا فعلا في صف الإصلاح، في صف التوجيه، في صف التعليم، في صف هذا الأمر كله. لكن يضيق بك الأمر من كثرة قضايا. وكل إنسان يعني أنا وإياه والله قلبا وقالبا، إني والله أدعو لكل بيت ولكل أسرة، أسأل الله لهم السعادة، وأسأل الله أن يوفقهم سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يحمينا من هذه الحمى الخطيرة، حمى التفكك هذه. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا ينجبر. إذا تنافرت القلوب، تنافرت المودة، ارتحلت، صعب إرجاعها إلا بشروط صعبة جدا وتوفيق من الله عز وجل أولا قبل ذلك كله. لأننا اليوم نعيش يعني خطورة في واقعنا الذي نعيشه. الواقع الذي نعيشه اليوم يحتاج منا إلى نظرة مليئة بالتأمل، مليئة بالواقعية، مليئة بإدراك هذه الأخطار اللي قاعد نعيشها اليوم في مجتمعنا. وهذا المجتمع اللي احنا قاعدين نعيشه اليوم يحتاج منا في الحقيقة إلى يعني نظرة مهمة في إدراك مثل خطورة هذه الأشياء. فلذلك التنازل أيضا أمر مهم، قد يسبب عندنا تفكك، عدم التنازل. كل يريد حقوقه كاملة، كل أحد في البيت يريد حقوقه كاملة. هل هذا ممكن؟ أنا أتصور صعب جدا. دعونا نأخذ وياكم هذه الاستراحة وننتقل إلى الأرض الخضراء والحديقة الغناء، ثم نعود مرة أخرى.
جربت يوم من الأيام أن تستشعر معي أن القضية الحياة تحتاج إلى إيجاد سكن نفسي، سكن روحي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أروع القرآن، ما أروع القرآن وهو يحدثنا بكل لحظة وبكل ثانية وفي كل دقيقة كيف يمكن أن نوفر هذا السكن. هذا السكن يحتاج إلى المودة، يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى المحبة. هذا السكن في الحقيقة يحتاج منا إلى كيف نوفره، كيف يمكن أن نوجد في حياتنا بدل الجحيم والعذاب والنكال اللي قاعد يعيشه بعضنا اليوم. النكال اللي قاعد بعضنا اليوم قاعد يمارسه، ضغوط، جلد بالكلام، جلد بالعبارات، ضرب، نسأل الله السلام والعافية. هل فكر كل زوج وزوجة اليوم يحاولون يكونون مشروع الحياة الزوجية القائم على التآلف لا الاختلاف، الصفاء والنقاء والمحبة؟ هل فكر الأبناء اليوم والشباب أن كيف يكونون عناصر إيجابية في بيوتهم؟ كيف تفكر يا ولدي، وكيف تفكر أنت يا ابنيتي، كيف تفكرون في الحقيقة أنكم فعلا تكونون بارين بآبائكم وبأمهاتكم عندما تدرسون وتتعلمون، تساعدون الأب والأم أن يجعلون البيت سكن لهم؟ كم من زوج وزوجة سعيدين لكن بسبب العيال هم اللي سببوا أن يكون الأب والأم بهذه الطريقة. هل فكرتوا في الحقيقة أنكم تنشئون هذا المشروع حتى نولد بيننا فعلا أن الأب يسكن إلى بيته ولعياله؟ هل فكرت أيها الأب وأنت أيها الأم كيف يمكن تتغلبون على رغباتكم النفسية وحوائجكم الشخصية وتنتصرون على نزغات الشيطان حتى نصل وإياكم إلى بر اسمه بر الأمان؟ كيف يمكن فعلا أن نفكر ونصل إلى سلامة؟ تعالوا معي نكمل هذه الخواطر وهذه العبارات وهذه النصائح وهذه التوجيهات في برنامجكم الربيع الأسري، ودعونا وياكم ننتقل إلى الاستديو حتى نكمل وياكم الحديث. ويا مرحبا وتفضلوا معنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا، ونحن في آخر الدقائق الغالية من هذا البرنامج وفي نهاية هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يكون كل ما قدمناه في هذه الحلقات ويعني المواضيع قد يعني نسأل الله أن يتقبله الله منا أولا، وأن يتقبلون أنتم أيضا منا ثانيا، ونسأل الله أن نكون فعلا قدمنا قالب. أنا ما ودي أقول لكم أن هذه آخر حلقة يعني ممكن ما نلتقي وياكم، لكن أقول نسأل الله عز وجل يعني أن يكون هذا البرنامج من ترشيحاتكم ومن يعني الأشياء اللي قبلتوها، وأن الله عز وجل يوفقنا وياكم إن شاء الله في دورة جديدة ولقاء جديد. يعني كم الإنسان يجد ربما فعلا في آخر عتبات هذه الدورة الرائعة التي يعني جلسنا وياكم فيها واستمتعنا وياكم فيها، نسأل الله سبحان الله يعني سبحانه وتعالى أن يتقبل يعني منا ومنكم جميعا. يعني نشكر في الحقيقة يعني تلفزيون قطر على يعني دعمه ووقفاته الجميلة الرائعة معنا في هذا البرنامج. ولذلك أنا أجزم لكم أن يعني إن كان في نجاح في هذا البرنامج فهم من يشتغلون خلف الكاميرات جميعا، يعني سواء في فريق الإعداد نسأل الله أن يثيبهم لتخرج أسماءهم قدامكم الآن، أو في فريق يعني التنسيق والمتابعة، أو في الإخراج من المخرج المتألق حسين صفار، ويعني أيضا الأخ المتألق يعني كان في بعض الحلقات أستاذ عبد الله الحرمي، وكذلك الأخ محمد نعيمي كان في تنسيق ومتابعة، والأخ ناصر الدرويش مبارك إبراهيم في فريق الإعداد والمساعدة في يعني أعمال النشر، كذلك الأخ فريد الخليفي والأخ حمد الدبل والأخ مبارك العيادة، ويعني كانت لهم يعني بصمة يعني رائعة معنا. لذلك كم نحن اليوم فعلا نجد في آخر عتبة من هذا البرنامج أننا نشكر الإخوان هؤلاء، يعني كذلك يعني كان لهم بصمة جميلة الأخ محمد القناص والأخ حسن الهلال، كانت لهم بصمات معنا جميلة، والأخ سهيل الريس، وكثير من الشباب يعني قد يغيب عني الآن بعض الأسماء يعني، لكن كانت لها بصمات جميلة من ألفة والتعاون. لا يمنع هذا أن نحن نتواصل مع بعض في صفحتنا على تويتر أو على أرقام اللي تخرج الآن أمامكم في أرقام التواصل. هذا لا يمنع أيها الأحبة جميعا أننا فعلا نضع بصمة جديدة اسمها بصمة الربيع الأسري، بصمة الأسرة، كيف أننا نعطيها أهمية، كيف يمكن يعني نحتاج كل من يريد أن يقدم بصمة، كل من يريد أن يساعد معنا في يعني نشر هذه الحلقات، في إذاعة هذه الحلقات لا مانع يتواصل معنا، كل من يملك يعني ما شاء الله أنامل رائعة في المونتاج، في التقطيع، في الدعاية، في كذا، كل من يملك هذا، فنسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم كل خير. ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.